أمين تحل علينا نعمته ورحمته من الآن والأبد أمين. أقرأ لتعلمنا جزء من المزمور رقم 37 اللي بنتأمل فيه وبنحطه تحت عنوان دروس في الحكمة. لا تغر من الأشرار ولا تحسد عمال الإثم، فإنهم مثل الحشيش سريعا يقطعون ومثل العشب الأخضر يزبلون. اتكل على الرب وافعل الخير، اسكن الأرض ورع الأمانة، تلذذ بالرب فيعطيك سؤل قلبك، سلم للرب طريقك واتكل عليه وهو يجري، ويخرج مثل النور برك وحقق مثل الظهيرة. انتظر الرب واصبر له، ولا تغر من الذي ينجح في طريقه من الرجل المجري مكايد. كف عن الغضب واترك السخط، ولا تغر لفعل الشر، لأن عاملي الشر يقطعون، والذين ينتظرون الرب هم يرثون الأرض. بعد قليل لا يكون الشرير تطلع في مكانه فلا يكون، أما الودعاء فيرثون الأرض ويتلذذون في كثرة السلامة. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا أمين. في البداية بنتذكر مثلث الرحمات نيافة الأنبا هدرة الذي ودعناه منذ يومين مطران أسيوط ورئيس دير الأنبا باخوميوس بحجر إدفو بأسوان. ودعنا مطرانا جليلا وفيا ومخلصا ومحبوبا من الجميع، وخدم عبر 46 سنة في إبرشية أسوان وفي دير الأنبا باخوميوس، وخدم خدمة رعوية وخدمة الجميع يشهد له فيها، وفي خدمته أقام علاقات طيبة جدا مع كل شعب أسوان. والحقيقة وداعه هنا في القاهرة ووداعه هنا في أسوان النهاردة في الصباح وداع مهيب، وده يعبر عن مقدار المحبة اللي زرعها في القلوب. مثلث الرحمات الأنبا هدرة كان عضوا فاعلا في المجمع المقدس وله مسؤوليات كتيرة بالإضافة إلى مسؤوليته باعتباره مطران أسوان ورئاسته لدير الأباء الرهبان دير الأنبا باخوميوس في حجر إدفو. له خدمات كثيرة وله مسؤوليات عديدة، وفي كل هذه صنحها بمنتهى الهدوء ومنتهى الحكمة. بنتذكره بالخير وبنصلي أنه الله أكمل حياته بسلام بعد هذه الخدمة المثمرة، وبعد أن قضى أكثر من 50 سنة في الحياة الرهبانية في دير السريان العامر بوادي النطرون. نتذكره ونتذكر سيرته الطيبة وسيرته العطرة، وهذه السيرة تبقى مثالا أمامنا على الدوام. ويمكن كلنا نعرف أن اسم هدرة ده ما كانش معروف قبل كده خالص، أو يمكن قليلا أو نادرا بعض الناس كانوا بيتسموا به، لكن رسمته كأسقف لأسوان على يد البابا شنودة في عام 1975، واختياره لهذا الاسم باعتبار القديس الذي عاش في البرية كان إحياء لهذا الاسم كما هو إحياء لهذه الإبرشية. نذكره بالخير ونطلب صلواته وشفاعاته من أجلنا جميعا لكما يكمل الرب أيام حياتنا بسلام. كنت ابتديت وياكم من 4 أسابيع بنتكلم عن هذا المزمور، وقلنا أن المزمور ده هو يختص بالحكمة، والحقيقة بنحاول نستخلص منه بعض الدروس اللي تخص الإنسان كيف يكون حكيما. خدنا 4 دروس قبل كده. الدرس الأول لا تغر من الأشرار، ما تغرش من أي واحد شرير. والدرس الأول ده يعتبر مقدمة للمزمور. الدرس الثاني اتكل على الرب وافعل الخير، الإنسان اللي رامي اتكاله على ربنا. الدرس الثالث اسكن الأرض بمعنى عمر، والدرس الرابع ارعى الأمانة يعني عيش إنسانا أمينا. النهاردة هتكلم وياكم في تأملنا في هذا المساء عن الدرس الخامس من دروس الحكمة، تلذذ بالرب. والحقيقة كلمة تلذذ دي من أجمل الكلمات وأشهاها في معناها وفي مفعولها. في عدد الآيات 4 و5 و6، تلذذ بالرب فيعطيك سؤل قلبك، سلم للرب طريقك واتكل عليه وهو يجري، يخرج مثل النور برك وحقك مثل الظهيرة. الثلاث آيات دول بنحطهم تحت عنوان تلذذ بالرب، والحقيقة هي كلمة جميلة وهحاول ان احنا نتأمل فيها سوا. لكن عايزك تاخد بالك ان الآيات ده هي بتحط قدامي ثلاث أفعال يعملها الإنسان: تلذذ، وسلم للرب طريقك، وبعدين اتكل عليه. ثلاث أفعال. طبعا اتكل عليه شرحناها قبل كده وتأملنا فيها كدرس من الدروس. الجديد هنا تلذذ بالرب وسلم للرب طريقك. والحقيقة دي وصايا من إنسان مختبر، يعني الوصايا دي كتبها داود النبي في مزاميره عن اختبار، مش مجرد فلسفة بلاغية أو فلسفة لغة، ده كتبها عن طريق اختبار الحياة الروحية مع الله. ما تنساش أن داود النبي كان شاعرا وكاتبا وكان متأملا وكان أيضا موسيقارا، كان بيعزف على المزمار. فالروح الصافية ده هي جعلته يتأمل ويستخرج ألفاظ بنقدر نفرح بيها: تلذذ بالرب، سلم للرب طريقك. وبعدين في مقابل كده انت لما بتعمل كإنسان بيقولك تلذذ بالرب فيعطيك، ده بقى الفعل بتاع ربنا، سلم للرب طريقك وهو يجري، أمورك تمشي. بعد كده اتكل على الرب ويخرج مثل النور برك، يظهر براءتك، يظهر صلاحك، يظهر سيرتك، زي ما هنتأمل فيه دلوقتي. بس قبل ما ادخل وياكم في تفصيل معنى كلمة تلذذ كدرس من دروس الحكمة، ان الانسان اللي عايز يعيش حكيم لازم يتلذذ بالرب، لازم يعطي من وقته وقتا عشان يتلذذ فيه مع ربنا. لكن عايزك تاخد بالك ان من الحاجات المهمة ان تلذذ بالرب يعني من فضلك خد بالك من العاطي قبل ان تتمتع بالعطية. شيء مهم جدا ان بنفرح كلنا بعطايا ربنا، عطايا ربنا الصغيره والكبيره واللي بتجينا في اول حياتنا وفي منتصف حياتنا وفي اخر حياتنا، كل ده كويس. لكن لا تنسى ان تتلذذ بالعاطي، بمعنى ان ده امتياز ليك انت كانسان. هذا الامتياز انك تتمتع بالعاطي، و شيء طبيعي أنت بتتمتع بالعطية. أحب نفرح بالحاجة وننسى من أعطى الحاجة. عشان كده كنيستنا ركزت علينا تركيز مهم جدا أن في كل صلواتنا سواء الجماعية أو الفردية نبتديها بالشكر، ونقول يا رب نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال. في سائر الأحوال إحنا بنشكرك. عطاياك يا رب مهما كان شكلها هي بهجة للقلب وهي بركة لحياتنا إحنا كبشر. تعال كده نعمل يعني دراسة بسيطة في كلمة تلذذ. تمتع، افرح. عايز أحط قدامك 7 نقط علشان يعني عاملة زي أشعة الشمس، نرسم الدائرة ونطلع منها الأشعة كده. تلذذ دي كلمة كبيرة قوي ولها معاني كتيرة خالص. تعالى كده نعمل يعني زي ما تقول مرور على بعض هذه المعاني في حياتنا، أن الإنسان كيف يتلذذ. واحد، نمرة واحد، تلذذ بالرب بخلاصه على الصليب. السيد المسيح لما جاء، وكلنا بنحب الآية هكذا أحب الله العالم، لأن الحب ده هو المفتاح عشان يدخل قلبي وقلبك، هو دخل من خلال مفتاح القلب اللي هو الحب. هكذا أحب الله العالم حتى بذل نفسه اللي هو الصليب. فأول حاجة أنت تتلذذ بيها هي الصليب. احنا طبعا في عيد الصليب من يوم الاثنين 17 و18 و19 توت، وده أول الأعياد اللي بنحتفل بيها في السنة القبطية بعد بداية السنة بعيد النيروز. تلذذ بخلاص الصليب، بالخلاص اللي قدمه المسيح على الصليب من أجلك، لأن بدون الصليب لم يكن للوجود الإنساني معنى، وبدون الصليب لا توجد كنيسة ولا توجد خدمة ولا يوجد إنجيل ولا يوجد إيمان ولا يوجد خلاص للإنسان من الخطية. عشان كده من التقاليد الجميلة وإحنا بنصلي في مخادعنا، في مخدعك، امسك صليب صغير كده في إيدك، امسك وانت بتصلي، وفي صلبان صغيرة خالص يمكن بحجم الأجبية، وعلم ولادك إزاي يمسك صليب وهو بيصلي، إزاي بتعلق صليب في مكانه، في قطه، فوق سريره، إزاي بنرشم الصليب في بداية كل عمل ونهاية كل عمل. تمتع بالرب، تمتع بخلاصه على الصليب. ده في بعض التدريب يقول لك لما تمسك صليبه عليه جسم المسيح مجسم، وإيدك بتلمس هذا عشان يوصل الشعور لجواك بهذا المسيح الذي صلب من أجلك. اللي كان مفروض يتصلب هو الإنسان الخاطي، هو كل واحد فينا، ولكن السيد المسيح حمل خطايانا وأوجعنا على خشبة الصليب من أجلنا، فصار ذبيحة من أجلنا. تمتع بخلاص المسيح. يا سلام لو في مخدع صلاتك في البيت في صليب صغير وانت بتتأمل فيه باستمرار وبتحطه قدامك، تمتع بالخلاص، افرح بهذا الخلاص اللي قدمه المسيح على الصليب. نمرة اتنين، تمتع، تلذذ بالرب في الصلاة. الصلاة فعل بشري احنا بنعمله، وفعل سهل لنا جدا وبنتعلمه منذ صغرنا اول حاجة، وبنتعلمه بالقدوة بالصورة. في البيت الطفل الصغير لما يشوف بابا وماما واقفين يصلوا مغمضين عينيهم رافعين ايديهم، قدامهم ايقونة، بيخلعوا الحذاء عشان يدوا الانطباع ان انا في موقف صلاة. تلذذ بحضور المسيح في صلواتك، تلذذ. يمكن افكركم بايام صموئيل النبي في العهد القديم وهو طفل صغير، والطفل الصغير ده وهو موجود وبيصلي عايز يقول له، عايز حد بيكلمه مش فاهم، فيقول له روح وقول تكلم يا رب لأن عبدك سامع. عالي الكاهن نصحه النصيحة دهية عشان يسمع صوت الله. فأنت في الصلاة أنت بتتلذذ بحضور الله معك. ويمكن حكيت لكم قصة قبل كده أن الإنسان لما يستغرق في الصلاة ويعيش فيها في جو وحياة الصلاة، واحد من القديسين كان يقف ويصلي يقول أبانا الذي في السماوات، فيسمع صوت يقول له نعم يا حبيبي، ليتقدس اسمك، يسمع الصوت تاني يقول له بأعمالك وأفعالك وبكلامك، وهكذا. فصارت الصلاة كأنها نوع من الحوار. نوع من الحوار. أحيانا الحاجة اللي بسرعة الإنسان ما يستفيدش منها. يعني حاجة سريعة كده. ما يستفيدش. وفي حكمة هنا مهمة جدا لازم نعرفها. إن إحنا الكنيسة الشرقية، الكنيسة القبطية متميزة بصلوات طويلة، تسبيح طويلة. يعني مثلا يوم الصلاة بتاع يوم الجمعة الكبيرة بيقعد 10 ساعات ولا 12 ساعة. إيه الصلوات الكتيرة دي؟ الصلاة الكتيرة بالوقت الكتير دي فرصة عشان يحصل نوع من الاندماج بينك أنت كإنسان وبين الله. تقوم تتلذذ بالصلاة، تتلذذ. نسمع عن القديسين اللي كان يصلي ويقضي طول الليل يصلي، يبقى الشمس كانت في خلفه وتنتهي صلاته والشمس أمامه طول الليل يصلي. إيه اللي كانوا بيشوفوه الأباء؟ هنا نوع من اللذة. وفي كل مرة تقف تصلي قل له تكلم يا رب لأن عبدك سامع. في صلواتنا وفي تسبحنا أحيان لما نبقى في الكنيسة بنعمل طريقة المربعة. المربع يعني خرس بحري وخرس إبلي، ده يقول ربع وده يسكت، لما ده يخلص يقول الربع اللي بعديه. ففترة الصمت القليلة دهيت ركز وقول تكلم يا رب لأن عبدك سامع، أو قول ارحمني يا الله كعظيم رحمتك. ارفع قلبك بصلاة قصيرة جدا علشان تتلذذ بحضور الله في الصلاة. دي نمرة 2. نمرة 3، تلذذ بمعرفة المسيح من خلال الكتاب المقدس. تلذذ. الكتاب المقدس مش كتاب تاريخ ولا كتاب جغرافيا ولا كتاب أحداث ولا كتاب معلومات، هو كتاب خلاص أولا وأخيرا. لكن كتاب الخلاص ده هو فيه المعرفة الروحية. يعني ممكن كده نعتبر ان الكتاب المقدس بكل أصفار وإصحاحاته هو عبارة عن دليل، دليل لطريقك في السماء. أي واحد فينا بينزل في أي بلد غريبة وهو في المطار كده يقول له من فضلك أنا عايز خريطة دليل للبلد اللي أنا عايش فيها. طب الدليل ده هاخده إزاي؟ بيديني خريطة، بيديني معلومات أولية، شيء حلو. الكتاب المقدس هو كتاب خلاص. الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة. علشان كده من فضلك عايز تتلذذ بمعرفة الله، تلذذ بالوجود في الكلمة المقدسة كل يوم باستمرار. يقول لنا بولس الرسول، بولس الرسول عارفين أنه كان طبعا في العهد القديم دارس دراسات كبيرة ويتباهى أنه تعلم عند قدمي غمالييل وأنه درس الشريعة والأنبياء، ويقول أنا فريسي وأنا يهودي وأنا من سبط يهودي. وبعدين يا بولس لما عرف المسيح، طبعا عرف المسيح في نص حياته، قال عبارة جميلة قوي قريناها في سفر فيليبي، رسالة فيليبي، قال كده لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته. عايزك تقفوا عند الكلمة دي بس، لأعرفه. هنا المعرفة الشخصية. انت مسيحي ويمكن الرقم القومي مكتوب فيه كده واسمك بيدل على انك انسان مسيحي وسلوكك بيقول، لكن انك تبني علاقة شخصية بينك وبين مسيحك تلذذ بهذه المعرفة. كلنا جربنا يا احبائي الصداقة. انت بتحب صديقك جدا ويمكن لما بتقعد وياه ما بتحسش بالوقت. هل المسيح صديق لك؟ هل لما بتقعد وياه في نوع من الاندماج والانسجام اللي يخلي وقتك فرحان بحضور المسيح؟ ده شيء جميل خالص. أرجوك تاخد بالك، تمتع وتلذذ بمعرفة مسيحك من خلال الكتاب المقدس، القراءة والدراسة والتأمل وإن الإنسان يعيش جوه الكلمة. وفي سفر الرؤيا يقول لنا طوبى للذي يقرأ، يقرأ كلمة ربنا، طوبى يا بخته. وفي وقت تاني على لسان بولس الرسول يقول لنا كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة ومميزة أفكار القلب ونياته، خارقة إلى مفرق النفس ومميزة أفكار القلب ونياته. من فضلك تمتع وتلذذ بمعرفة المسيح. كل ده يقول إلى أن تصير إنسانا حكيما، تفهم الحياة اللي احنا عايشينها، تفهم حياتك، تفهم تدابير الله اللي بيصنعها معك، تفهم حيوات الناس الأخرى، وتقدر تتعلم وتكون إنسان حكيم. وما أبهى الحكمة كإكليل فوق رأسك. نمرة 4، تلذذ. أنا قلت لك تلذذ بخلاصه على الصليب، وتلذذ بحضوره في الصلاة، وتلذذ بمعرفته في الكتاب المقدس، تلذذ كمان بعمله في الناس في البشر. الله يدبر حياة الإنسان، هو محب للبشر، وهو صانع للخيرات، وهو ضابط الكل، بيدبر حياتنا كلنا. عشان كده تلذذ باختبارات معرفته. ليه بنقرأ سير القديسين؟ طبعا القديسين دول بشر زينا، لكن سيرهم عبارة عن صور من اختبارات الله في حياتهم. ازاي كانوا عاشوا ويا ربنا؟ ازاي تعاملوا وياه؟ ازاي ربنا تعامل وياه؟ لما تقرأ سيرة قديس زي مثلا في العهد القديم يوسف الصديق، ما هو كان صغير، طفل صغير وكبر وبقى فتى، وكبر وبقى شاب، وكبر سلسلة الحياة ده هي، وبكل ما تعرض له ما انت هنا بتتلذذ بعمل الله في حياته. ولما يقول كده الكتاب كان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا، نشوف بقى صورة النجاح دي شكلها ايه، شكلها ايه، وعمل الله فيها ايه، وازاي ان كان ممكن يضيع خالص، وازاي ان ربنا يخرجه من البير ومن السجن ومن المواقف الضيقة دهية، وازاي ينجح، وازاي يكون انسان مخلص، وازاي انه يخدم ارض مصر ويحفظها من المجاعات، مجاعات الارض التي لا تثمر. تلذذ بعمل ربنا في الناس، سير القديسين، حتى في الأحياء الله يدبر. بيقولوا من الحاجات الجميلة إن الأطفال الصغيرين لما يتربوا ويا تيتا وجده، وتيتا وجده ربنا يديهم الصحة، يكونوا واعيين للطفولة الصغيرة دي ويحكوا لهم حكايات من اختبارات حياتهم. يطلعوا الولاد والبنات عندهم باك جراوند، عندهم خلفية كيف يعمل الله معنا، ربنا بيدبر حياتنا ازاي، ربنا بيرسم لنا خطة رائعة لكل واحد فينا، وازاي الخطة ده بتنجح، وازاي ربنا انا باخد الخطة دي بكل الرضا وبكل الطاعة، وربنا بيدبر حياة الانسان يوم ورا يوم. تمتع وتلذذ بعمل الله وأعماله في حياة الناس، في حياة القديسين، في حياة الأبرار. من الحاجات الجميلة إنك تشجع ولادك وبناتك على قراية كتب المذكرات لأشخاص العلماء والمخترعين والمكتشفين، واكتشفوا الحاجات دي إزاي وعملوا إزاي، وربنا إزاي يستخدمهم، إزاي يستخدمهم في الحياة وفي خدمة البشر. يعني بعض الأطباء مثلا، الطبيب اللي اكتشف المصل أو الفاكسين بتاع شلل الأطفال، تصور ده قبل ما يكتشف المصل ده كان الناس بيعيشوا ازاي، ملايين من البشر بيولدوا مصابين بالمرض ده، ولما اكتشفوا، وده يعتبر براءة اختراع، قال نسجل لك بقى براءة الاختراع دي باسمك عشان تبقى ملكك، قال لا، ده اللقاح ده أو المصل ده لكل البشر عشان يبقى في سعادة عند البشر وكل ابن وكل بنت يولد صحيح وسليم. تمتع وتلذذ بأعمال الله في الإنسان وفي تدبير الحياة. نمرة 5، تلذذ بالرب بجماله. في ترنيمة كده صغيرة يقول لك يسوع حلو زي السكر، ترنيمة حلوة للأطفال الصغيرين خالص. تمتع بجمال الله في الطبيعة، ويمكن معظمنا لما بيروح الأماكن الخلوية زي الريف أو مثلا أماكن الشواطئ أو أماكن البرية، الأماكن الخلوية ده هي اللي غير مشغولة ببشر وما فيهاش الحاجات اللي تضيع جمال الطبيعة. بيقولوا من العبارات اللطيفة يقول لك الله خلق الريف والإنسان صنع المدينة. عشان كده الواحد فينا لما بيروح منطقة ريف أو منطقة خضرة بيبقى الحقيقة سعيد للغاية، وحس كده أنه بيتلامس مع يد الله. تمتع بجمال الطبيعة، تمتع بكل شيء الله أوجده، بالنباتات والزهور، بالطيور، بأسماك البحر، الطبيعة الجميلة اللي أوجدها الله للإنسان، تمتع بيها. عشان كده ربنا يحب الشيء الجميل، الشيء الكامل مش الشيء الناقص. تمتع بالطبيعة، ده في سفر الأمثال يقول لك تعلم من النملة، تعلم أيها الكسلان من النملة. يعني الحاجة الرقيقة خالص ده هي اللي ربنا خلقها، يقول لك تعلم منها، تعلم منها النظام، وتعلم منها النشاط، تعلم منها الحركة، تعلم منها العمل زي النحلة بالضبط. ويمكن أن تتعلم من كل صغيرة أو كبيرة، من كل صغيرة أو كبيرة في الطبيعة، في المملكة النباتية والمملكة الحيوانية. تمتع، شوف الطبيعة الجميلة، كل ده ربنا عمله من أجلك. الشمس، بلدنا والشمس الجميلة اللي فيها، الهواء، الشواطئ، المية، الخضرة، كل ما صنع الله وجعل الطبيعة في جمالها لخدمة الإنسان، خدمة الإنسان. تمتع بجمال الله وتلذذ بالرب في الطبيعة التي يديرها، والطبيعة الكبيرة بكل التفاصيل اللي فيها. حاجة تانية، تلذذ بالرب برحمته وحنانه. شوف قد ايه الرب رحيم وحنين على انسان، قد ايه ربنا مستعد ان يقبل كل احد. ازاي ان انسان عايش وقاسي على الناس وظالم على الناس زي زكى العشار، وطائفة العشرين دي كانت مكروهة في العهد القديم خالص، ازاي الله يروح له بنفسه ويتقابل قدامه، وبعدين عند الشجرة زكى يشوف المسيح، والمسيح يدعيه وينزل المسيح ويقول أكون وياك في بيتك. إيه ده؟ زكى طول عمله بيسمع من الناس عن المسيح لكن ما شافوش، لكن زكى أراد أن يتلذذ بالرب. تعمل إيه؟ قال أنا هروح استخبى فوق شجرة الجميز علشان أشوفه هو معدي، ويروح هناك ويشوفه، والمسيح ينطق باسمه ويدعوه. وزكى كده بلغتنا ما كانش مصدق نفسه، نصف أموالي المساكين، وإن كنت قد وشيت بأحد أرد له 4 أضعاف. زكى مثال آخر، والكتاب المقدس مليء بالأمثلة الرحمة والحنان. المرأة التي سقطت في خطية، وإزاي إن كانوا مستعدين لرجمها، والصورة القاسية ضدها. أما المسيح في قمة الحنان وفي قمة الرحمة، يتعامل مع الموقف بمنتهى منتهى الهدوء، وتكون النتيجة إنه ينصرفوا ويقول لها المسيح أما دانك أحد؟ تقول له لا، اذهبي ولا تخطئي. تمتع بحنان المسيح، تمتع برحمته، تمتع بطول أناته، بأنه بيطول باله عليك. تمتع بعمل الله الكبير وياك. يمكن نقطة أختم بيها الفرع ده أو الجزئية دي، تلذذ بالرب. تلذذ بالرب بخدمته، بخدمة المسيح، الخدمة. عايز أقول لك أن أحد مظاهر أن الإنسان يتلذذ بعمل الله ويتلذذ بيه هي الخدمة. والخدمة فيها كل اللي فات، يعني فيها أنك تتلذذ بخلاصه، وتتلذذ بحضوره، وتتلذذ بمعرفته وبعمله وبجماله وبرحمته. تلذذ بالرب من خلال الخدمة، بالذات خدمة النفوس المحتاجة والذين ليس لهم أحد أن يذكرهم. قطاعات الخدمة بكل أشكالها، بكل أشكالها. من الحاجات الجميلة لما الشباب لهم اجتماعات شباب في بعض الكنائس أو معظم الكنائس، لكن كمان لهم أفعال خدمة في الكنيسة. بيتعلم من خلال اجتماع الشباب، بيتعلم معرفة كويسة خالص، لكن كمان بتاخد الصورة العملية لما بينزل خدمة، يروح بعض بيوت المعاقين، ذوي الاحتياجات الخاصة، المسنين، بيوت الضيافة، بيوت الحالات، حتى الخدمة في بعض بيوت المغتربين أو المغتربات بصفة عامة. الصورة الحلوة ده هي صورة الخدمة، يتلامس الإنسان مع الله مباشرة. عشان كده أيها الحبيب، خلاصة الأمر، تلذذ بالرب فيعطيك سؤل قلبك. افرح وتمتع، وزي ما قلت لك هذا امتياز لك وليس واجب فقط، ده امتياز ليك انك تتلذذ بمسيحك وتفرح بيه. وقلت لك انت تتلذذ بالعاطي، ولكن ايضا تتلذذ بالعطية، مش بالعطية وانسى العاطي. عشان كده حطها شعار قدامك، لكي ما تكون حكيما تعلم كيف تتلذذ بالرب، ازاي يبقى في وقت عندك. طبعا الانسان اللي عايش في سرعة ودوامة الحياة مش هيبقى عنده فرصة انه يتلذذ بالرب. ده في التقاليد النسكية يوجد تقليد الصلاة القصيرة، والصلاة القصيرة هي عبارة واحدة بس بيكررها مئات المرات: يا ربي يسوع المسيح ارحمني على الخاطئ، صلاة سهمية أو صلاة يسوع. ليه الصلاة ده هي مؤثرة؟ لأنها بتعتمد على استخدام الوقت، وقت كبير أنت بتتعلم فيه. تلذذ بالرب في كل عمل، تلذذ بحياتك في المسيح، وطبعا تتلذذ بالرب اللي ساكن جوه بيتك واللي ساكن جوه قلبك، وهكذا. تلذذ بالرب فيعطيك سؤل قلبك. هو بالحقيقة فرحة القلب وسعادة قلب الإنسان من خلال كده. بيكمل الصورة ده هي الفعل الثاني: سلم للرب طريقك واتكل عليه وهو يجري. يعني كأن درس الحكمة بتاع النهاردة: تلذذ بالرب وسلم للرب طريقك. هو دول زي ما نقول وجهين لعملة واحدة. سلم للرب طريقك. وسلم هنا مهمة خالص بنحطها قدامنا، ان انت خليك واضح قدام مسيحك، اكشف حياتك بصراحة امام المسيح. يمكن بالمعنى الاصلي انك ازاي تقدم توبة حقيقية للمسيح. هنا لما بيقول لك سلم للرب طريقك، يعني ارمي اتكالك عليه، خليه هو اللي يقودك، اقبل كل حاجة منه فرضة. سلم للرب طريقك يعني تخلص من همومك ومن قلقك. حين الواحد يبقى مليان من الهم ومليان من القلق، وتلاقي شخصية كده تعبانة في حياته، واحد تاني يقول لك أنا رميت حمولي عليك يا رب، عند كثرة همومي في داخلي تعزياتك تلذذ نفسي. شوف الترابط ما بين الاثنين. هنا تخلص من همومك ومن قلقك. عايز اقول لك حاجة، انت لما بتعيش في حياة النقاوة، حياة التوبة الحقيقية، كلنا بنغلط، لكن الشطارة الإنسان يقوم. عمر ما المسيح هيسألك يقولك انت غلطت ليه، لكن هيسألك يقولك انت ما قمتش ليه. الابن الضال غلط، غلط وبذر معيشته في عيش مسرف، لكن في لحظة من اللحظات فاق وقرر انه يعود، وهي دي لحظة التوبة القوية، ورجع فعلا. وطول ما هو راجع يتوقع اي رد فعل من ابيه، لكن ابوه بالاحضان خده وقبله، وهو بيقول له كده: أخطأت يا أبتاه في السماء وقدامك ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا. عمال يقول كل ده، وأبوه يقدم له الهدايا الكتيرة، يقدم له الحلة الجديدة والخاتم والحذاء ويذبح العجل المسمى، لكن أهم شيء، أهم شيء أن أحضان الأب السماوي كانت مفتوحة له. يقول لك: وقع على عنقه وقبله، قبله، خده في حضنه، رجع. عشان كده اكشف ذاتك بصراحة أمام الله، ويقول لك هنا: سلم للرب طريقك. بالضبط الابن الضال ده سلم طريقه لربنا. طيب تخلص من الهموم والقلق والمتاعب اللي بتقابلنا. أحيان إنسان يبقى حامل وشايل الهم جوه عقله حمل، والمسيح ما تنساش قال لنا: تعالوا إلي جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. هو بيقدم لك الدعوة، يا ترى بتروح ولا ما بتروحش، يا ترى بتستجيب ولا لا. لما كان بولس الرسول ركب السفينة ويا ناس رايحين يتحكموا في روما، وهم رايحين يتحكموا في روما ويقفوا قدام قيصر، ورحلة طويلة في البحر الأبيض المتوسط، السفينة اتكسرت. وطبعا دي جريمة، لأن كلهم متهمين يهربوا بس كانوا في المية، فكل واحد مسك له قطعة من السفينة علشان ما يغرقش. بولس الرسول قالها في اختبار جميل قوي ينفع لنا كلنا، قال كده: سلمنا فصرنا نحمل. سلمنا، سلم للرب طريقك واتكل عليه وهو يجري. سلمنا فصرنا نحمل. مين كان يقول سفينة تتكسر في البحر الأبيض المتوسط، وطبعا كان زمان السفن بدائية جدا، وينجو ركبها؟ مين يقول كده؟ مين يقول قطعة خشب يمسك فيها الشخص وقدامه أميال عشان يوصل للشاطئ؟ لكن هذا حدث. سلمنا فصرنا نحمل. سلم للرب طريقك واتكل عليه وهو يجري. ده مش كده وبس، ده من الحاجات اللي يعملها الله وياك أنه يظهر اسمك وحقك، يبينك، حتى يقول له كده: كنت أمين في قليل أقيمك على الكثير، ادخل إلى فرح سيدك. وخدوا بالكم من تعبير اللطيف بتاع فرح سيدك، يعني فرح السيد هو الداعي، هو اللي بيقدم الدعوة. ادخل إلى فرح سيدك. سلم للرب طريقك. سلم مش معناه أنك ما تشتغلش، مش معناه أنك ما تفكرش أبدا، لكن أنت معتمد واثق أن يد الله هي التي تدبر الحياة. يخرج مثل النور برك وحقك مثل الظهيرة، يظهر أمام الجميع أنك إنسان أمين ورجل أمين في حياتك وفي عملك وفي بيتك وفي علاقاتك الاجتماعية وفي كنيستك وفي خدمتك وهكذا. الفعلين دول هما من أفعال الحكمة. تلذذ بالرب وسلم للرب طريقك. وده يعتبر الدرس الخامس اللي بنحطه قدامنا في دروس الحكمة اللي بيعلمها لنا القديس داود النبي. يعطينا مسيحنا أن نمتلئ من روح الحكمة في حياتنا اليومية. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين. أحب أن أنا أقدم لكم، يعني مش عايز أقول طفل، لكن هو طفل. كيفن جورج كيفن طفل عندك كم سنة كيف؟ 11 سنة. كيفن جورج في خمسة ابتدائي داخل خمسة ابتدائي اشترك في بطولات الشطرنج باسم مصر وآخر بطولة خدها الأول على أفريقيا في الشطرنج تحت سن 16 سنة. احكي لي بقى كانت المسابقة دي ازاي؟ حط ده كده.
كانت طبعا صعبة لأن أنا كنت بلعب مع ناس كتيرة أطول مني وكلهم قد كده
أطول منك؟
وانا قاعد كده على الرؤى صغير، فطبعا كانت احساس حلو ان انا لما اخد تحت 16 احسن من سني. كانت
نمرة اتنين،
واحد من تونس.
ومين نمرة ثلاثة؟
واحد من جنوب افريقيا.
جنوب افريقيا. والحكم كان منين؟
والحكم كان في ناس من تونس وناس من مصر، حكام كتير.
حكام كتير. وانت اشتركت قبل كده خدت بطولات؟ دي كانت فين البطولة دي؟
في غانا.
في غانا. وسافرت غانا؟
اه
سافرت غانا.
ورجعت
امتى؟
رجعت لسه اول امبارح.
اول امبارح. برافو برافو، انت يعني حققت تسقيفه كبيره.
شكرا يا سيدنا.
وايه المسابقات اللي قبل كده؟
كنت روحت 2019 ناميبيا.
ناميبيا.
تحت 10 سنين وخدتها برضو المركز الاول.
المركز الاول في ناميبيا. بطولة الشطرنج.
بطولة افريقيا.
مين اللي خلاك تحب الشطرنج يعني؟
في الاول انا كنت بلعبها كهوايه، بابا كان بيعلمني كده في البيت. بعدها كنا في نادي فاتفتحت اكاديميه، فبابا شافها فاشترك لي فيها وبس، وابتدت بقى الموضوع كده.
اول مره لعبت شطرنج كان عمرك كم سنه؟
كنت بدات وانا عندي 8 سنين 9
كده. تمام كويس، يعني من سنتين ثلاثه. بس كده.
وانت
بتحب اللعبه دي ليه بقى؟
مش عارف يعني، انا لعبت سباحه وكده، دي الاكتر لعبه حسيت ان انا دمجت فيها.
يعني بتحب فيها ايه؟
انها فيها تفكير، انها يعني مش لعبه هايبر او كده. هايبر احب اللعبه الهدوء،
لعبه هاديه يعني.
طب
وانت لما تكبر نفسك تطلع ايه؟
نفسي اطلع يعني لسه مش مكرره، ممكن دكتور.
وممكن تطلع بطل شطرنج.
بطل شطرنج.
ممكن بطل شطرنج على مستوى العالم. صحيح
صحيح. ينفع.
يعني انت بت
بتدرب عشان ان شاء الله اوصل لها.
توصل كده يعني نفسك تكون بطل العالم. وفي بطل للعالم على الشطرنج. برضو مستويات السن.
مستويات السن في
يعني سن ايه؟ تحت ايه وتحت ايه؟
لا، ما ابطال العالم كبار يعني، في واحد اسمه من النرويج بطل العالم.
بطل العالم. وبتقرا بقى على الشطرنج كتير وعايز تعرف كل حاجه عن الشطرنج.
طبعا.
برافو عليك يا كيزة.
شكرا يا سيدنا.
يعني انا مبسوط انك تنجح النجاح ده وتمثل مصر، مش كده؟ كنت في مصر تبع اتحاد الكوره، اتحاد الشطرنج، اتحاد المصري للشطرنج. وطبعا كان في مسؤولين عنك
وكان في
مشاركين وياك. مين شاركوا في مصر؟
من شاركوا بمصر ناس كتير، اصحابي وتحت تحت 8 وتحت يعني تحت 10 وتحت 12 وتحت 12 بنات وكده، كل الحاجات دي.
شاركوا في المسابقه.
شاركوا في المسابقه.
كويس خالص. ربنا يبارك. كده انت بتروح كنيستي ايه؟
العذراء وملك مخيل احمد عصمت.
كويس خالص. وبتروح مدارس الاحد ولا عشان كورونا ما فيش؟
بروح.
كويس خالص. احنا بنتمنى لك الخير، وطبعا بنشكر بابا وماما هم حاضرين معنا هنا همت، وبنشكر كارين كمان اختك الصغيره، وطبعا بنشكر بابا وماما انهم مهتمين بالرياضه دي، وبنشكر كمان اللي دربوك. في مدربين بيقولك؟
عندي الكابتن بتاعي كابتن شريف، هو يعني هو اللي خلاني احب الشطرنج.
اشكره بقول له رساله كده،
اقول له شكرا يا كابتن شريف عشان انت اللي حببتني في الشطرنج يعني.
كويس خالص. في حد ثاني تحب تشكره؟
واشكر كابتن عصام، كابتن ضربني قبل افريقيا وقعدت معاه كورس، ويعني كان كابتن حلو زود لي نصايح الحمد لله.
كويس خالص. بتاخد دروس في الشطرنج؟
مع كابتن
بتاعي. يعني في دروس خصوصيه في الشطرنج؟
هو الكابتن بتاعي بيديني كل حاجه. كان دروس خصوصية.
يعلمك يعني يقعد وياك كده وتقعد تلعب وياه؟
بلعب ويجيب لي كتب معينه وكده.
كتب
كتب كمان الموضوع في كتبه.
برافو عليك، ودايما كده من نجاح لنجاح ودايما متقدم. واحنا عايزين نقدم لك هدية كده حلوة. الهدية ده انت بقى تاخدها وتفتحها في البيت بقى، دي كلها ليك. يلا، حاجة حلوة خالص، وبرافو عليك على ال كاس اندر 16 البطولة المفتوحة افريكان يوس. كويس، خلاص امسك كده وارفعه كده. يلا برافو يا كيفن، برافو، ربنا معاك. دايما نشجع ولادنا على الرياضة، وطبعا بنشكر وزارة الشباب والدكتور أشرف صبحي لتشجيع يعني كل الشباب على المشاركة في كل البطولات في كل النوعيات، ويكون فرصة سعيدة إنهم يحققوا ويرفعوا اسم مصر عليا. ربنا معكم.